إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على قضية المهدي إلى ذكر اختلاف الأمة في المهدية وذكر أحوال بعض مدعي المهدية. وكما ذكرنا، كانت فكرة المهدية دافعا في كثير من مراحل التاريخ الإسلامي، وبالذات المراحل التي كان يتم فيها القهر والجبروت والضغط على الناس وانتشار الظلم والجور، فكانوا دائما يتطلعون إلى ملقهم يخرجهم من ذلك. وربما ظنوا في بعض الناس أنه المهدي، أو ظن بعض الناس في نفسه أنه المهدي. فهذه الفكرة في حد ذاتها كانت يعني شائعة، ونتج عنها بعض الحركات التي تكلمنا عنها من قبل. الآن نختم بذكر تقريبا آخر اثنين ممن ادعوا المهدية، وتعتبر كأنها يعني أنجح حركة مهدية قامت في التاريخ، وهي حركة المهدي السوداني. فنحتاج إلى أن يعني يكون عندنا بعض الفكرة عن الوسط والبيئة التي كانت يعني الموجودة، وعصر العصر الذي ظهر فيه أو ادعى فيه محمد أحمد بن عبد الله السوداني المهدية. كانت كثير من الكتب منتشرة في ذلك الوقت في السودان، وبالذات معلوم أن السودان فيها اتجاه صوفي منذ الزمان القديم. فكانت كتب ابن عربي كعنقائي مغرب والفتوحات المكية تتحدث عن هذه القضية، فشاع بينهم الخبر المهدي من خلالها. كذلك أيضا شاعت الحركات الصوفية كما ذكرنا، فكان ابن إدريس أحد الطرق الصوفية كان يسمي المهدي بالخصمة، وكانوا ولذلك يعني من هنا جاءت تسمية الطريقة الخصمية. أيضا كانت هناك حركة سابقة لمهدي السودان بحوالي قرن كان من الزمان تقريبا، حركة الخلافة العثمانية الصفكفية التي أسسها الشيخ عثمان بن محمد الناسوذي. وهذه الحركة أيضا من الحركات الإسلامية الإصلاحية التي نهضت وقامت الخلافة الإسلامية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، ونرجو أن تأتي فرصة لنفصل ذلك، ولكن قضيت عليها في سنة 1903 على يد عدو الإسلام الأول في ذلك الوقت وهو بريطانيا. حاصرت هذه الدولة في نيجيريا، قامت خلافة عثمانية ليس نسبة إلى الخلافة العثمانية التركية، ولكن إنها نسبة إلى عثمان ابن محمد ابن فوزي الذي قام خلافة عثمانية إسلامية وراعى كل أحكام الإسلام في هذه الخلافة، ونشر اللغة العربية حتى صارت اللغة الأساسية في نيجيريا، ونشر الإسلام وفتح الله عليه خيرا عظيما لولا الضربة القاتلة التي واجهتها الدولة البريطانية وقضت بها على هذه الخلافة العثمانية. كان بعض الناس ينظرون إلى الشيخ عثمان ابن فوزي على أنه هو المهدي من كثرة ما شاع في عهده من العدل ونصرة الإسلام، فكان هو ينفي ذلك عن نفسه ويبشر جماعته بأنهم هم طلائع المهدي، وأنه سيكون منهم إن شاء الله من ينصر المهدي الحقيقي، وأن حركته لن تكمل حتى تقترن بالمهدية. فكان العالم الإسلامي في ذلك الوقت يعيش يعني أزمة نفسية حادة من جراء الهزمة الغربية الصليبية وما تلاها من هزائم عسكرية واحتلال وغزو عسكري عنيف، بعد أن كان العالم الإسلامي يعيش على ذكريات انتصاراته المتكررة على عالم الكفر ولا يزال. فكانت تلك الظروف القاسية تهيئ الناس دائما لترقب يعني ظهور المهدي، ومن ثم تعددت دعوات المهدية قبل المهدي السوداني وبعده أيضا. وبلاد سودان وادي النيل، عند السودان طبعا ليست فقط السودان الجنوب، لكن السودان تطلق أيضا على في الأرض على جزء من ليبيا، فهناك سودان المغرب وسودان وادي النيل. السودان وادي النيل تنطق عليه نحن الآن السودان، بل إن كلمة أفريقية نفسها هذه كلمة العرب الذين وضعوها أساسها، صبغت اتصرفت لها باسم الدولة العربية أفريقية، وهي كانت تبدأ من حدود مصر، لأن الإسلام لما استقر المسلمون هنا في مصر وثبتت في حدود مصر بعد ذلك كانوا يتطلعون إلى فتح المغرب، فكان ليبيا والجزائر وتونس والمغرب كل هذه البلاد تسمى بلاد المغرب، فهذا هو المغرب، ولم يدخلوا مصر فيها لأن مصر كانت مستقرة في ذلك الوقت واستقرت فيها الدعوة الإسلامية وكانوا يتطلعون إلى فتح الجهة الغربية منها. فكانت هذه البلاد بلاد السودان وادي النيل منفردة بوضع متميز عن باقي البلاد الإسلامية، فعلى قربها بلاد من بلاد العرب ورغم صلتها الأبدية الحميمة لمصر وبرغم ذكور دخول الإسلام فيها، لأن الإسلام دخل في القارة الأفريقية قبل أن يدخل مصر عن طريق الهجرة للصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة، وكانت هذه البدايات الأولى لدخول الإسلام في أفريقيا. مع كل ذلك ظلت بلاد السودان وادي النيل خارج حوزة الخلافة الراشدة منها والأموية والعباسية أو حتى العثمانية السلفية، مع أنها خضعت لهذه الخلافة التي كانت في الانعزال وظلت على هامش ذلك العالم، ولم تكن التغيرات والتيارات الفكرية والسياسية والاقتصادية المتجددة والمتكررة تمسها إلا بقدر يسير. وكانت الممالك المسيحية ممتدة من بلاد النوبة في الجنوب هنا في مصر حتى أواسط الجزيرة، ومنذ ظهور الإسلام وحتى القرن الخامس عشر لا تمثل السلطة المسيحية إلا عبارة عن سلطة متآكلة مع الزمن ومتأثرة مع الوقت أمام انتشار الإسلام في هذه البقاع. معروف أن أكبر دولة في إفريقيا هي السودان، أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة هي السودان. على أي الأحوال بعد ذلك صار الإسلام في هذه المنطقة من بداية النوبة وما بعدها هو الكم وهو الكيف، وصارت له الدولة والسلطة وأصبح له النفوذ السياسي، ووجدت شريعة الله عز وجل سبيلها للناس، فكانت السودان كما ذكرنا جزءا من الدولة الإسلامية وإن كانت منعزلة لفترات طويلة، وكما يشبهون الدولة الإسلامية في ذلك الزمان بجلباب، وسط الجلباب جزيرة العرب وله كمان، كم يمتد شرقا في اسيا والكم الاخر يمتد في مصر وشمال افريقيا الى اقصى بلاد المغرب. نعم. على اي الاحوال غلبت النازعه الصوفيه لمرور الزمن على العلماء في السودان، وخلال العهد التركي المصري من سنة 1821 إلى 1885، وكان الاحتلال المصري التركي أول يعني مثل أول انتهاك لحرمة بلاد السودان، لأول مرة تعرضون في الغزو كان على يد للأسف احتلال مصري وتركي كما نرجو أن يأتي إن شاء الله. فكان وقعه وقع هذا الاحتلال ثقيلا على السودانيين، وبدأت بوادر تضامن نفوذ العلماء الصوفية التقليديين بما فيه علماء السوء كما سماه المهدي لزمرة الصوفية الذين كانوا يوالون تلك الدولة وكانوا يوالون الحكومة، لكن الفئات التقليدية من علماء الصوفية غير هذه الفئة الواردة بعد الاحتلال التركي المصري كانت أكثر التصاقا بالجماهير السودانية، والتي كان منها محمد أحمد المهدي نفسه، لذلك كان لطيف الصلة بمشكلات الشعب السوداني. نعم. اشتدت المواجهة في ذلك الوقت بين دار الإسلام ودار الحرب. دار الإسلام ممثلة في الأتراك العثمانيين وخلفهم العالم الإسلامي كله، في مواجهة دار الحرب وفي مواجهة الكنيسة البابوية وخلف هذه الكنيسة كل دول الغرب النصرانية. أيضا كانت هذه المواجهة بسبب ما نتج من تلك المواجهة حصل تحولات في طرق التجارة، يعني بعد اكتشاف امريكا ودوران حول راس الرجاء الصالح وصولا للهند. ثالثا ايضا حصل تساقط لبلاد العالم الاسلامي ومحل نفوذه من اطرافه رويدا رويدا. إلى أن تصيب العالم الإسلامي بطعنة شديدة في قلبه بسقوط الشام ومصر ومن قبلها بلاد المغرب لنفوذ بريطانيا وفرنسا كما هو معلوم. كانت هذه الأشياء تنعكس على السودان في داخله، ولم يكن السودان ليلفت في ذلك الوقت أنظار الطامعين، وإن كانت أوروبا بدأت ترسل بعثات استكشافية تتوغل في السودان حتى تستكشف أسراره وإمكاناته. وكانت تشقى أوروبا وترصد جدا إذا ذهب هؤلاء المساعدون فيكتشفون أن الإسلام واللغة العربية ينتشران، وإذا رأوا الثروة العظيمة في هذه البلاد كان لعاب هذه الدول الاستعمارية يعني يجري، خاصة وأن مفتاح الحياة في النصف هو يعني منابع الميل في السودان. مع بداية القرن التاسع عشر كان محمد علي باشا قد أحكم قبضته على مصر وخطط لأسباب متعددة ليغزو بلاد النوبة وكردستان ودارفور بعد أن عرف عنها الكثير. يعني ذكروا في أسباب ابتلاء محمد علي على السودان واستعماره إياها أنه أراد أن يستكشف منابع النيل ليسيطر عليها، ويستكشف أيضا ثروة السودان وبالذات الذهب حتى يعني يعوض الخسارة التي كان يجنيها في حروبه، وليروج التجارة بين مصر والسودان، وادعى أيضا أنه يريد أن يطارد سلول المماليك التي هربت إلى السودان، وكذلك أراد أن يشغل العنصر الألباني في جيشه عن المشاكل والخلافة الداخلية بأن يعني يشغلهم بحروب في الجنوب ليستقي شرهم، وأيضا أراد أن يوحد مصر والسودان في دولته. فابتدى يعني سيطر محمد علي على هذه المناطق من السودان، فكان فيها من السعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري هذا الرجل محمد علي باشا الطموح القادم من ألبانيا بعد ظهور يعني ما يسمى أيضا بالنظام الجديد في ذلك الوقت. لا تكن هذه البلاد التي غزاها محمد علي تعرف الغزو كما عرفته مصر وجابتها من قبل مرات ومرات، كانت هناك حروب قبلية وأحيانا غزو ثري من تاريخ قديم لكن كانت تنتهي باتفاقات، فلذلك لم يكن لدى السودان أسباب لتغزو هي الآخرين أو أن يصيبها الغزو من الخارج. السودانيون لم يقبلوا فكرة غزو محمد علي لبلادهم، فكتبوا مستنكرين مدافعين بأنهم كيف تغزوننا وتحتلوننا وتستعمروننا ونحن مسلمون وبلادنا بلد مسلم دار إسلام لا دار حرب للمسلمين، فكيف يغزوهم جار مسلم؟ عندما بدأ محمد علي غزوه سنة 1120 لم يقابله النوبة والشايخية مستسلمين لعنده وعتاده، بل قاوموه بأرواحهم في معارك كانوا يعلمون أنهم سيخسرونها كمعارك ويكسبونها استشهادا ومستقبلا. كذلك كثير جدا من بلاد الجنوب تفضل لمحمد علي وقاوموه، إلا أنه تغلب عليه بعدده وعدته. نعم. فأحدث محمد علي استغلال بلاده للسودان هزة بالغة في كيان المجتمع السوداني المسلم الذي عرف للإسلام صفاءه وأمجاده، وعرف للمسلمين جهدهم وورعهم وتقواهم وعزتهم وعزمهم وحزمهم. إنها بلاد أنا رها نور القرآن وانتشرت خلاويه وفقراء في كل جوانب البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا. إنهم شعب عمرت قلوبهم بالإيمان وحسن إسلامهم وقام فيهم العلماء وقضاة العدالة ونبغ فيهم الفضلاء البلغاء والشعراء ومداح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم حفظت القرآن حتى أصبحت مواضع وأسماء قرى كثيرة في جهات السودان المختلفة تعرف بالفقراء أو بحلاوي القرآن أو بالمسجد بالياه، المسجد يعني المسجد، حتى أصبحت أماكن استقرار للعلماء وحفظت القرآن. وبالتالي يعني كان الإسلام ثم كانت تلك الهزة العنيفة وما تبعها من حكم الظالم الضغير. يعني محمد علي لما أراد أن يوحد مصر والسودان في دولة واحدة في الحقيقة ما كان همه أن ينشر الإسلام ولا ينشر العدل ولا أي شيء من النوايا الحسنة، لكن محمد علي كان له هذه النوايا التوسعية، ومعروف أن محمد علي كثروا به نظرا أنه لم يكن رجلا يعني متدينا بالدرجة المطلوبة، ما عرفوا تدريب في حروبهم. يعني حتى نحن إذا رجعنا إلى حروب محمد علي وبالذات حروب ابنه إبراهيم باشا للدعوة دعوة التوحيد في السعودية في الجزيرة العربية، كيف كان بعض المؤرخين وظن الجبرتي كتب في تاريخه يضرب بقول ولماذا لا يهدمون هؤلاء الأعراب الضعفاء من عرب الجزيرة العربية مع أننا أكثر عددا وعددا وقوة وجيشا. يقول انظر إلى أثر قارن بين جيش إبراهيم باشا وبين جيش الوهابيين. يقول هؤلاء قوم إذا أتى وقت الصلاة يؤذنون ويصلون صلاة الخوف ويصلون في صفوف واحدة في الخشوع ويصلون. ثم أما هؤلاء فكأن ما في شيء اسمه صلاة عندهم ولا يكون دينا. كانوا يشربون الخمور وينتشر بينهم الفساد في حين هؤلاء قوم صوام بالنهار رهبان بالليل يجاهدون ويروحون في سبيل الله. فكانت النتيجة يعني في بعض المراحل هي هزيمة هذه الجيوش بسبب ما فيها من الفساد. نفس الشيء في السودان حصل قهر وكسر وإذلال للشعب السوداني على يد محمد علي. فلم يكن محمد علي داعية للإسلام ولا فاتحا للإسلام، لكن هي كانت أطماع يعني توسعية كما هو معلوم من حاله. وقع بعد ذلك حكم ظالم بغيض، و يعني كان محمد علي حكمه في بلاد السودان، السودان وادي النيل، يعني اصبحت بالتالي بعد ما فتحت وبعد ما دخل السودان جزءا من الامبراطوريه العثمانيه المتحضره. وهي حصل بعض الفوائد الحضاريه، انتقال بعض العلوم الحديثه والاجهزه الحديثه الى السودان وبعض الزراعات الجديده وغير ذلك، لكن مع هذه الانجازات كان هناك نظام السفره والتكنيك الإجباري وأساليب العزف والتعليم كما يذكر بعض العلماء يقول كالخازوق وغير هذا، وكانت الطبائع الماهرة. وجاءت مع جنود باشا مصر أخلاق عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين المشهورين، وجاءت معهم أشكال غريبة من شذلات الآفاق وحثالة أوروبا العربية من غربها ووسطها وجنوبها من الرعايا العثمانيين وغيرهم من الأوروبيين. فحينئذ كان الجو ممهد الآن يظن السودانيون ويروا في هذا الفساد الهاجم عليهم والظلم أنه علامات آخر الزمان، ولابد أن يدون ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم كله بظهور صاحب الوقت والمجدد والخطف والقصف والمهدي. لم يكن ذلك التوقع قاصرا على السودان، بل شمل العديد من المسلمين البيضان والسودان. فكان يترقبون من شدة الظلم الخلاص على يد المهدي الذي سمعوا كثيرا عن قرب مقتله. وكما أشرنا كان الشيخ عثمان بن فودي قبل ذلك بقرب من الزمان ينفي عن نفسه أنه المهدي ويقول بل افترض يعني زمان المهدي، وكان هذا في نيجيريا كما ذكرنا من قبل. في تلك الظروف كان لابد أن نطلع هذا الاطلاع على أساس أن البيئة كانت ممهدة نفسيا لتقبل دعوة المهدي. في تلك الظروف وفي قرية واجعة من قرى دنقلة في شمال بلاد السودان وفي جزيرة لبن المعروفة بجزيرة الأشراف، طبعا ما ذكرنا من وضع محمد علي هذه هي الجذور التاريخية التي تشدق المسكين الذي تشدق أيام حرب الخليج وهدد بطريقة غير مباشرة السودان، وقال إذا كنتم تقولون أن العراق لها حق تاريخي في الكويت فمصر أيضا لها حق تاريخي في أماكن أخرى. فكانت إشارة هذا المسكين إلى الإخوان المسلمين في جنوب السودان أننا أيضا لنا حق تاريخي. حق تاريخي وماذا؟ لاحتلال محمد علي للسودان؟ هل هذا هو الحق التاريخي؟ ففي تلك الظروف في قرية واجعة من قرى دنقلة في شمال السودان وفي جزيرة لبن المعروفة بجزيرة الأشراف، في يوم 27 من رجب سنة 1260 هجرية الموافق 12 من أغسطس سنة 1844 ميلادية، ولد محمد أحمد ابن عبد الله لأسرة متوسطة الحال ذات مكانة دينية معروفة مرموقة. كانت هذه العائلة مشهورة بأنها حسينية النسب من نسب الحسين رضي الله تعالى عنه. عرفت هذه الجزيرة بجزيرة الأشراف قبل أن يولد وقبل أن يدعي المهدية، وكان من حفلة حاج شريف المنتسب لآل البيت. كان والده فقيها، وكان والده يعمل في صناعة المراكب بدنقلة، ثم هاجر بأسرته بعد وفاة والد محمد أحمد جنوبا إلى منطقة كرري شمال أم درمان. علمه أبوه القراءة والكتابة وما لبث أن توفي والده ولحقت به والدته، وبقي محمد أحمد في رعاية إخوته الكبار، وكان يعمل مع عمه في نجارة السفن، عمل مع عمه في نجارة السفن مدة قصيرة. عندما كبر ليبلغ سن التعليم أظهر ميلا شديدا لتعلم القرآن، فانتظم في قلاوي كرري الخرطوم يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ العبادة وطرقها ويحفظ القرآن، وقد أتم حفظ القرآن وهو في 18 من عمره، وقرأ الفقه والتفسير والتصوف. كما ذكرنا البيئة الدينية في السودان كانت وربما ما زالت يسودها الاتجاه الصوفي والطرق الصوفية. فتعلم العلوم الفقهية على يد الشيخ الأمين الصويلح بالخرطوم، ثم توجه إلى بربر حيث قصد الشيخ محمد الزكير الخير عبد الله كلي بالغبش، أيضا تعلم على يديه وأكمل على يديه حفظه من العلوم النقلية. وقد أظهر محمد أحمد في هذه الفترة إخلاصا شديدا للدين منذ صغره، واشتهر بالزهد والتقوى والورع والولاء الخالص للأستاذ والشيخ، كما أظهر تبرما مبكرا من علاقة المشايخ بالحكومة وقبولهم الدرايات التي تنفقها عليهم. كان يرى أن ذلك مال حرام يجبى بلا شريعة تسنده وبأسلوب من العفو الشديد، وكان أهله يرسلون إليه بالمال القليل لينفقه على نفسه وليستعين به على قضاء حاجاته، ولكنه كان حين يصله المال يصيب منه حاجته ثم يتصدق بما بقي منه، ولكنه كان فإذا احتاج إلى المال ذهب إلى الغابة فاحتفظ وباع ما احتفظه، أو يذهب إلى النيل فيلقي بسنارته في الماء ليصطاد من السمك ما يحتاج به. أحب العلم والزهد والتقوى، وكانت له شخصية جذابة ذكية، وقد مازته جبهته العريضة وعيناه النفاذة وسنونه المثلجة وابتسامته الدائمة المشرقة وشخصيته الأقالة. كان العابدون ممن سندوه عند إعلانه أنه المهدي وبدء جهاده وقيام دولته، كانوا من مشايخه وزملائه في الدراسة الذين أحبوه وتأثروا به جدا ورفقوا به، من هؤلاء أستاذه محمد الخير وقائده عبد الرحمن النجومي. انتقل بعد ذلك من بربر إلى حيث تتلمذ على الشيخ محمود الشنقيطي سالكا طريقة صوفية تسمى الطريقة التمانية القادرية، وتلقى هذه الطريقة على يد شيخها الذي هو حفيد مؤسسها، وكان هذا الشيخ هو محمد شريف نور الدائم، وذلك سنة 1277 هجرية توافق 1861 ميلادية. وكان الشيخ محمد شريف نور الدائم كما ذكرنا حفيد مؤسس الطريقة وأحد عملاء الطريقة السلمانية، وتقوت صلاته بشيخه وأستاذه محمد شريف الذي بلغ من المكان العظيم عنده ما جعله خليفة له في هذه الطريقة سنة 1900 بدون تعليق عليها، يعني ماذا الإخوة يفهمون المنكرات الصوفية وبدعها. فعينه شيخه خليفة له سنة 1292 الموافقة 1876، ورفع له راية وأذن له بالتجوال في البلاد وإعطاء العهود للمريدين. لكن سرعان ما تم خلاف بينه وبين شيخه محمد شريف نور الدائم، لماذا؟ لأنه لم يرضى عما لازم حق ختان أبناء الشيخ، فقد عمل الشيخ حق ختان لأبنائه فاصطبر وحصل في هذا الحق منكرات كالرفض والصرف والاختلاط بين النساء والرجال. ولما كان محمد أحمد ابن عبد الله ممن لا يخافون بالله لومة لائم، ولا يستطيع أبدا أن يثبت على رؤية شيء يمس شرع الله تبارك وتعالى، أظهر استنكاره لذلك، فحصلت جفوة بينه وبين الشيخ محمد شريف نور الدائم، وأقر الشيخ على جرأته فطرده من الطريقة. وهذه كانت خلفية انتقاله من هذا البلد يعني إلى جزيرة أبا في النيل الأبيض. تعرفون جزيرة أبا أم لا تعرفونها؟ تعرفونها طبعا، في بعض الأنصار معروف أن الطيران المصري قذف هذه الجزيرة جزيرة الأنصار، كان أحد أبطال أكتوبر العظام هو الذي قام بهذه البطولة الفذة ضد المسلمين في جزيرة أبا في الأنصار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم انتقل بعد ذلك إلى جزيرة أبا هو وإخوته الذين كانوا يعملون في صناعة السفن، هي جزيرة النيل الأبيض. انتقلوا إليها لأن هناك كان يعني هناك تسمية منطقة بشجر كثير، فيستعملون هذا الخشب في نجارة السفن مهنتهم. وأقام له هناك خلوة للتدريب سنة 1286 هجرية توافق سنة 71 و800 من الميلاد، وانقطع وشيد هناك نسمة أيضا، وانقطع في هذه الجزيرة حيث يقيم أهله، والتزم أحد الجهود مستغرقا في التأمل والتفكير، واشتغل الدرس والتدريس، فاجتمع عليه سكان الجزيرة من عرب عرب البادية وغيرهم وسلك الطريقة السلمانية عليه وبدأ يعرف الناس وينهاهم عن المفاسد ويدعوهم إلى تجنب البدع والتمسك بالحق. كثر رجل مريده واشتهر بالصلاح واتصل حينئذ بالشيخ القرشي ود الزيني ود الزيني وهو احد شيوخ الطريقه السلمانيه الذي جدد له العهد بعد ان كان قد طلب من قبل الطريقه فجدد له الشيخ ود الزيني العهد وزوجه ابنته كانت ابنته تسمى النعمه واجابت له ابنا اسماه عليا وقال عنه الشيخ القرشي فيما يروي عنه في ترجمته يقول باللهجه السلمانيه يقول اديته بنتي وفرتي وأنا موعود فرتي له يركب المهدي وسيرته وأديته الإجابة. في سنة 1880 ميلادية توفي شيخه القرشي فصار هو خليفته من بعده حيث توافق عليه المبايعون مجددين الولاء للطريقة في شخصه. وبعد وفاة شيخ القرشي سنة 1880 ميلادية عمل قهره تلميذه وتلميذه محمد احمد بن عبد الله الذي اصبح بعد ذلك ممن يشار اليه بالبنان علما وزهدا وغيره على الدين ومكانه بين شيوخ السلمانيه. كان متاثرا ما زال بالجهه الصوفيه واخذ يبني حبه على طريق شيخه. واثناء البناء التقى به من اصبح في بعض ساعده الايمن وخليفته عبد الله التعايشي وهو احد ابناء شيوخ السلمانيه المعروفين. هكذا ولد ونشأ محمد أحمد على القرآن والفقه والتصوف الزاهد المجاهد يكون في جو كان فيه من التغيير والتباعد عن الجادة والتوقع للتجديد ما جعل الكثيرين يبحثون في ترقب ولهفة عمن اتفقوا في نفوسهم وعقولهم أنه صاحب الوقت الذي لابد أنه آت وكان محمد نفسه من هؤلاء. وكان الحديث عن المهدي كما ذكرنا في ذو الكلى قبل أن يولد كان حديثا ساريا وقد لاحظنا كيف ان المروض نفسه على التقوى والزهد والجد والجاده ولم يكن يجامل فيما يراه حقا حتى مع شيوخه واقرب الناس اليه. اصبح الان شيخا معروفا مشهودا له بالورع والتقوى ودماسه الخلق ونفاذ البصيره والجراه في حق الله. بجانب هذا كان يعني هذا الرجل محمد احمد بن عبد الله كان ذا حركه دؤوبه جدا كان لا يهدأ ولا يكل بل كان ذا حركة تجوبا في أحناء ويعني نواحي السودان في مراكز الثقة بالذات في شمال السودان ووسطه سواء كان يذهب إلى هناك عالما أو متعلما أو مريدا وشيخا وكان يهتم جدا لتفقد أحوال الناس الذين كانوا يشتكون إليه بطش الحكومة التركية المصرية وبدأ السقط يأخذ مظهرا دينيا وكانت في هذا الوقت يعني شاع فساد العقيده وانتشرت البدع وانتشرت ايضا الاحتقاق الخلقي فساد وحصل فساد يعني في جهاز الحكم وفداحه الفرائض وكان يعين حكام اوروبيون كفار على البلاد.
نعم.
بدأ في حياته اولا كما ذكرنا في زنقلة في الشمال ثم انتقل الى منطقه ام درمان والخرطوم في شمال الوسط ومنها الى بربر جنوب الشمال ثم الى دينيا الثانيه في الجزيره جزيره ابا في الوسط ومنها يقوم بزياره ناجحه الى كردستان في الغرب في سنه 1298 هجريه 1881 ميلاديه. فنشر في كردستان رساله من تاليفه يدعو فيها الى تقدير البلاد من مساسين الحكام. وجاءه عبد الله بن محمد التعايشي فبايعه على القيام بدعوته وقويت عصبيته بقبيله البقار وقد تزوج منها وهي عربيه الاصل من جهينه. كان في تجوله في انحاء السودان يتنقل بين الفقهاء وحفظه القران ورجال الطرق الصوفيه يعرفهم ويعرفونه ويباشر دعوتها الى اصلاح النفوس والسلوك ونبذ الدنيا والتوجه الخالص الى الله عز وجل. واصبحت ابا مركزه ومركز دعوته. في سنه 1881 اصدر فتواه باعلان الجهاد ضد المستعمرين الانجليز الكفار واخر يعمل على بسط نفوذه في جميع انحاء غرب السودان وانبث اتباعه الذين كانوا يعرفون في ذلك الوقت بالدراويش بين القبائل يحصلون على الجهاد وانتشرت دعوته في مختلف انحاء السودان. وكان في ذلك الوقت يعني كان قد اعتكف 40 يوما في غاره في جزيره ابا. وفي اول شعبان سنه 1298 هجريه الموافق 26 يونيو 1881 ميلادية أعلن للفقهاء والمشايخ والأعيان أنه النبي منتظر الذي سيملأ الأرض عدلا كما بُرئ جورا وظلما، وبُرئ على ذلك وكتب إلى فقهاء السودان يدعوهم لنصرته ودعا إلى تحكيم الشريعة وإقامة العدل. وكانت صيغة البيعة بيعته أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الولي الكريم، والصلاة على سيدنا محمد مع التسليم، أما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبايعناك على توحيد الله وألا نشرك به أحدا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان ولا نعصيك في معروف، بايعناك على الزهد بالدنيا وتركها والرضا بما عند الله رغبة بما عند الله والدار الآخرة، وعلى ألا نسر من الجهاد. كان ذلك ما توقعه وأغاره الكثيرون من أتباعه الذين بايعوا في الثور واللحظة. كان هناك مقالة صهره المتوفى الشيخ القرشي وزد الدين الذي زواجه أنثى من يتوقع أنه هو المهدي، وكان هنالك تطبيع عبد الله التعايشي الذي صح أنه المهدي أول مرة وغير ذلك كثير. قامت دعوته إلى التوحيد والزهد والتقشف في الحياة والشدة مع الكفر والدلع. بدأ حياته الفكرية متطوفا متفرقا، وهكذا كانت الدعوة المهدية أول عهدها. ولكنه طبعا بعد ما صار يعني أعلن هذه الدعوة طبعاً اتجه إلى التخلص من كل الطرق وحتى المذاهب الفقهية، ألغى المذاهب الفقهية الأربعة وحرر الشد الرحال إلى الأضرحة والمقامات وهذه الأشياء، وسعى إلى إيجاد المجتمع المسلم تماما كما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يرجع، وهذه من الدعوة الغريبة جدا في حركة المهدية، أنه كان يعزي ويعني يرجع كل الأفعال التي يفعلها والآراء التي يتخذها إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول حضرني رسول الله وخاطبني بكذا وكذا، وهذه من أغرب الدعاوى التي أخذت عليه وأنكرت عليه. هكذا ألغى يعني نقول من الآن فقاعدا تجوزا المهدي، وهو ليس المهدي طبعا، لكن نقولها تجوزا صلاحا من الآن نتفق عليه. فألغى المهدي كل شيء إلا كتاب والسنة، وتولت منشورته ورسائله وأحاديثه لتكوين مجتمع مسلم جديد يقوم على الكتاب والسنة، ودولة تحكم بشرع الله وتحيي النظم الإسلامية في الإدارة والقضاء والجيش وبيت المال، وتوالى الجهاد وقامت الحقوق وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. حينئذ سمع به رؤوف باشا المصري، كان معجلة في ذلك الوقت حاكم السودان العام، فاستدعاه الخرطوم فامتنع، فأرسل رؤوف باشا قوة تأتيه به فانقض عليها أتبعه في الطريق وفتكوا بها. وكما كانت دعوة ابن فودي في مصنع القرن دعوة علم وإصلاح، اضطرت حتى تحمي نفسها لإعلان الجهاد، وجد المهدي نفسه مقرر أيضا لمواجهة الحكام وأتباعه وإعلان الجهاد دفاعا عن دعوته وعقيدته ومجتمعه. بدأ الدعوة والتبشير فبدأوه بالعكران والسفرية والحرب، وإذا به يواجه الحكم التركي المصري في السودان والذي استعان بكبار مرتزقة الإمبراطورية البريطانية أمثال هيكس ومن بعده جوردون، وبينهم العديد من الحملات التي قادها الأتراك المصريون، وكان نصر الله له عزيزا وفتح الله له مبينا. كانت أول المعارك ومفتاح انتصارات المهدي في أبا في 16 رمضان سنة 1298 هجرية، الموافق 3 أغسطس 1881، برز فيها القائد المصري التركي أبو سعود شر هزيمة، وهاجر المهدي إلى قدير بكردفان ليبتعد عن السلطة ويحتمي لإقناعه في مكان آمن، ومن هناك امتدت دعوته إلى بحر الغزال بين أكبر القبائل الجنوبية قبيلة الدنكا وإلى جنوب كردفان، وكانت الهجرة لقدير للاحتماء بجبل ماسا، و يعني أيضا ادعى المهدي أن هجرته إلى هذا المكان إنما كانت عن طريق رؤية رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك. في قدير تتابع أتباعه وافدين إليه يبايعونه وينضربون في سلك دعوته مستعدين لمواجهة ما توقعوه من التجريدات العسكرية لم تنقطع، ولم تفلح أي منها في مواجهته مما زاده مكانة ومنع كثرة قوة. وكان الناس ينتهرون جدا بالانتصارات التي كان يحققها أتباعه بالعصي والخشب في أيديهم أمام الجيوش الإنجليزية والجيوش المصرية والتركية، وكانوا يعني يهدمونهم دائما شر هزيمة. فزادوا وثوق الناس أن هذا هو المهدي وأنه مغير بعلم الله، فكانت هذه وكان يحصل أحيانا مبالغات في أخبار هذه الحروب مما أدى إلى يعني كثرت أتباعه بطريقة شديدة وعظيمة. كانت الحكومة المصرية التركية في ذلك الوقت مشغولة بثورة عرابي سنة 1882. طبعا ثورة عرابي لها غلال يعني جزء لكل ملمية بها محاول شاء الله عما قريب أن نطل عليها أيضا إطلالا لأنها لها علاقة بموضوع المهدي. فلما انشغلت الحكومة المصرية بثورة عرابي وما حصل فيها كان هذا وقت مناسب للمهدي لكي ينظم جيوشه على قيادات ثلاثة. فكانت عنده الراية الزرقاء والراية الخضراء والراية الحمراء وكانت الراية الزرقاء تحت قيادة عبد الله التعيشي خليفته من بعده وقوتها من رجال غرب السودان، والراية الخضراء وعلى رأسها علي الحلو وتمثل رجال الجزيرة، ثم الراية الحمراء وقائدها محمد شريف وتمثل مجموعات النيل. وتيمنا للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أنه تم نفسه خليفة رسول الله وتم خلفائه بأصحاب الرايات كفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ساقت الحكومة المصرية بعد ذلك جيشا لقتاله. وطبعا هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر يعني يكادون يحدثون الآن تماما من كتب التاريخ، فلا يكاد يعرف أحد مثل هذه الجرائم التاريخية التي حصلت من مصر في حق السودان. فساقت الحكومة المصرية جيشا لقتال المهدي بقيادة جيجلر باشا الفبارك، فهاجم ذلك الجيش نحو 50,000 سوداني وهزموه بالسيوف والعصي، مما كان له أثر فعال في زيادة الأثار والثورة المهدية على مدينة الأبيض سنة 1300 من الهجرة. توالت الانتصارات المذهلة التي حققها المهدي ومهد له الطريق ليفتح على العاصمة الخرطوم ويقتل جردن. وذلك الحدث قتل جردن وفتح الخرطوم يعني كان حدثا جللا كبيرا انهى عهد التركيه المصريه في السودان. ارسلت بريطانيا حمله عسكريه يعني بريطانيا والغرب يعني حتى اذا رجعنا الى التاريخ عبر التاريخ يعيد نفسه فلا تستغربوا ما يحصل الان هذه عباره صفحات مكرره من قبل. فهذا هو موقف الغرب الذي لن يتكرر لا يعني لا ينقطع ابدا، هو نفس الموقف. اي صحوة إسلامية في أي مكان أي دولة تقوم وتدعو الإسلام لابد أن يحتاج القضاء عليها بكل ما أمكنه من الأساليب وبلا رحمة. حصل هذا مع حركة العثمانية في نيجيريا، وحصل هذا مع المهدي في السودان، وحصل هنا مع مصر مآسي كثيرة جدا كما هو يعني معلوم. فهذا ما يقع لأنه ارتداد طبيعي ولا ننتظر منه خلاف ذلك. فالاستعمار يعني بعض الناس تظن أن العالم الغربي الآن تاب وأناب تماما كالعاصي الفاسق الذي يتوب بالمعاصي ويقول تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود لاذيه بلاد المسلمين ابدا. كلا، هم نفس النفسيه ولكن الرايات والديكور والاخراج يختلف، لكن هي الهدف هو الهدف والاساليب القذره هي الاساليب. والله عز وجل قد فصلنا باحوالهم انهم ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه ابدا. لا يعرفون اذا كان في العلو للكفر فلا يكون الرحمة ولا المبادئ ولا القيم غير هذه الأشياء. فلا يصلح حال البشرية إلا إذا كان العلو للإسلام لعباد الله المسلمين الذين يقيمون العدل ويرفعون التوحيد ويقهرون الشرك والوثنية، بغير ذلك لا يستقيم حال الدنيا أبدا. المهم أن بريطانيا أرسلت حملة عسكرية لقيادة قائد الإنجليز يدعى هيك باشا للقضاء على الحركة المهدية، ولكن هذه الحملة فشلت وأبيدت وقتل قائدها هيك. ولكن كانت أدى مفتاح انتصارات المهدي فإن معركة شيكان التي أبادت حملة هيك الكبيرة كانت بحق نهاية للعهد التركي، وكانت الدافع وراء سياسة الإخلاء التي بعث من أجلها جردن، ولكن غروره وتخيلاته جعلته يحيد عنها فيلقى حتفه مقتولا في الخرطوم. كانت هزيمة هيك في شيكان في 5 نوفمبر سنة 1883. وكان هيك هذا يتبجح وهو قادم لضرب المنديل، كان يتبجح لأن جنوده وجيشه القوي المجهز بأحدث الأسلحة قادر على صد السماء بأسنة رماحه وبصد الأرض بأقدام جنده. وتبارك الذي بيده الملك هزم جيشه شر هزيمة ومات ميتة الكلاب. في العام نفسه ثار الشرق بقيادة عثمان دقنة فأخذ سكر وتنكات، وعثمان دقنة هو من حطم تشكيلة المربع الاسكتلندي وألحق هزيمة النكراء بالبريطانيين. يعني ليس فقط في تاريخ الإسلام، ليس الأفغان أول من أذل الدول التي تسمى بالعظمى، الدول الحقيرة التي تسمى بالعظمى، الشعب الأفغاني الذي بدأ بأسلحة بدائية وضعيفة جدا وأذل الروس الحمر وأخرجه السفرة لا حمرة، وكان أول مسامير في نعش الإمبراطورية السوفيتية. فمن قبل فعل وذلك هم لهم حساسية شديدة للإسلام، هم يعني كل مكان القوة في دينهم ربما أكثر من كثير من المسلمين، مهما يعني كل الإسلام هذا مثل الشمس إلى حالة دونها سحاب، لكن تبقى الشمس وإذا زال السحاب يعود من جديد لا يمكن أبدا أن يقضوا عليه. فهم يعني كل تماما تاريخنا وكل مكان من القوة يعني فينا. فالشعب كذلك بالعطية والطيور كان يقهر هذه الإمبراطورية بجلد الإسلام فقط وليس بشيء غير الإسلام. ولذلك لما أسلم رجل من الأمريكان أستاذ جامعة يطلع في بي إيربينغ، هذا الرجل الأمريكي أسلم ودرس الإسلام وذهب إلى البلاد العربية ودرس الدول العربية، فأخذ ينادي المسلمين يقول في عبارة طويلة لا أذكرها الآن، ولكن كان يقول لهم في النهاية يقول أنتم لن تستطيعوا أن تدافعوا الغرب عسكريا ولا ثقافيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا، لكن أنتم تستطيعون أن تجعلوا كل دول الغرب تجلسوا أمامكم على ركبها بالإسلام، ثم يقول أعطوني 40 شابا ممن يفهمون هذا الدين فهما دقيقا ويطبقونه على حياتهم تطبيقا دقيقا وأنا أفتح ضمن الأمريكا تاني. هذا رجل يعني حديث عن الإسلام وذلك أهل هذه الحقيقة. ففي الحقيقة نحن هم لم تكتشف السهل ولم تعرف حقيقة قوتها الكاملة فيها، وهذا هو السبب أننا مع بعضنا في هذا الدين صعب شديد ونحاول يغني عن المقال، وما أنكم يبتعدون من الإسلام لا ينقصهم جهل ولا يهدؤون ولا وليس وراءهم الآن شغل الشغل هو الإسلام في كل يعني أنحاء العالم الغربي الكامل. فالشاهد أن الغرب له دروس سابقة قد أخذها وليس الأفغان المجاهدون. أول من علمهم ولقنهم هذه الدروس أنه حين ترفع رايات الجهاد لا تستطيع قوة مهما كانت أن تقف أمام المسلمين. فبالعصي والسيوف هلموا البريطانيين بالجيوشين الحديثة والمجاهدة. فكان هذا النصر مهد الطريق للبحث على العاصمة الخرطوم. بعد نقص الهجرة أرسل الخديوي إلى السودان حاكما إنجليزيا آخر هو الجنرال جوردون. وصل جوردون السودان وحاول استرضاء المهدي أو أن يفتح المهدي بعض الإصلاحات، وشوف موضوع الفرق بين رجل العقيدة وبين رجل السياسة. لما حاول المهدي حاول جوردون أن يخفى المهدي بعض الإصلاحات وقام بترفع المظالم ونعيره كأميرا على بعض المناطق، وعرض عليه أنه سيفتح له طريق الحج ليحكي دماء المسلمين وأهدى إليه هدية، وشاور المهدي أصحابه ثم قرر رد الهدية ورفض عروض جوردون وأعلن أنه لا يريد ملكا ولا جاها ولا مالا وإنما يريد رفض الناس إلى دينهم ومنع الظلم والفساد. ودعا الجنرال جوردون إلى الهداية والإسلام ووجه دعوة لجوردون لأن يؤمن لله ويؤمن في دين الإسلام. وكان ابن قدر في خطاب طويل في رد على جوردون قال وأما فتح طريق الحج فإنها تبيعة منك وتظاهر بحماية الدين الإسلامي مع أنك لا تؤمن بحرف مما جاء في هذا الدين، وإنك لمن معشر عرفوا بعدائه وكرهه، فإن كنت ممن يشفق على المسلمين فأولى بك أن تشفق على نفسك وتخلصها من سخط خالقها وتحملها اتباع دين الحق. تمام الحقيقة كما حصلت واقف مماثلة في قمة العزة من المجاهدين الأفغان في لقاءاتهم مع ريجل وغيره من أئمة الكفر بنفس هذه العزة أيضا كانوا يخاطبون الكفار. هنا أحس جوردون بخطورة الدعوة المهدية فطلب إرسال حملة عسكرية للقضاء تماما على حركة المهدي، فجهزت بريطانيا حملة وأرسلت إلى السودان، لكن المهدي أسرع إلى مهاجمة الخرطوم وزحف جيشه نحوها، بدأ الزحف إلى الغرب نحو العاصمة ويقودها المهدي. نعم. وفي 26 مايو سنة 1885 سقطت الخرطوم في 6 ربيع الآخر سنة 1902. قتل أتباع المهدي جوردون قبل وصول الحملة إلى الخرطوم واحتجوا رأسه في مكان يدعى الآن قصر الشعب، سموه قصر الشعب من تاريخ 26 يناير سنة 1885. في نفس هذا المكان الذي يسمى قصر الشعب احتجوا وقطع رأس جوردون وحملوا رأسه على حربه وبعثوا به إلى المهدي. كان المهدي يؤمن كان أمل أن يلقى القبض على جوردون حيا. لماذا؟ انظر الى ايضا التصرفات من خلال العقيده، من خلال العقيده ووحده العقيده والولاء في الله والبراء في الله. كان المنديل حريصا على ان يلقى عليه القصر حيا ليبادل به احمد عرابي، لان احمد عرابي كان قد اجبر على مغادره مصر الى الملجا الى جزيره سيلان في جنوب شرق الهند. نعم، نبي احمد عرابي واصحابه الى جزيره سيلان جنوب شرق الهند. طبعا يعني هي نقطه سريعه جدا نمر عليها بالمره، تتعلق برضه نفس تصرفات الانجليز تجاه المسلمين. فمعروف باختصار يعني بعد محمد علي وتولى يعني ابنائه حكم مصر الى ان اتى الخديوي اسماعيل، وانتهت الصراعات هناك لان انجلترا وفرنسا غضبت على الخديوي اسماعيل، لانه كان هناك وزاره نظار اعتقد بعد محمد علي وتولى يعني ابنائه حكم مصر الى ان اتى الخديوي اسماعيل، وانتهت الصراعات هناك لان انجلترا وفرنسا غضبت على الخديوي اسماعيل، لانه كان هناك وزاره نظار اعتقد، وكان فيها يعني نوع شديد جدا للولاء للانجليز. فكان الخديوي اسماعيل شريف باشا بتشكيل وزاره وطنيه خاليه من الاجانب، فغضبت عليه، وكان شريف باشا هذا من يكره سلطان الاجانب على البلاد، فغضبت عليه فرنسا وانجلترا، واصرت فرنسا وانجلترا على عوده الوزيرين الاوروبيين، وزير انجليزي للماليه ووزير فرنسي للاغذيه في داخل الحكومه المصريه. اشتد الخلاف بين الخديوي اسماعيل وبين انجلترا وفرنسا، فتامرت على عزله ووقف السلطان على خلعه وتولى ابنه توفيق سنه 1179 ميلاديه. فتوفيق تعلم انه لابد حتى يحافظ على عصره من ان يقتضي انجلترا وفرنسا، فاصبح اداه طنيعه في ايديه، وراء كل مصيبه مش كما يقولون امراه، وراء كل جريمه، وراء كل مصيبه تحل بالمسلم حاكم قائم في كل احقاب التاريخ الاسلامي. فأصبح التوفيق أداة طيعة في أيديهم، وحكم مصر حكما مطلقا، وكانت بريطانيا وفرنسا تساند الخديوي ضد الشعب المصري، فكانت تعده وتمنيه حماية عصره بالقوة إلى صدر الأمر ضد الشعب المصري وما يسمى بالزعماء الوطنيين. لما حصلت الاضطرابات انتهت بأن محمود سامي البارودي تولى رئاسة الوزارة، وعين أحمد عراب وزيرا للحربية، وهؤلاء كانوا وطنيين يعني مصريين، فتحقق هذا يعني الرضا للشعب المصري، وتحققت مطالب الجيش المصري، فبالضبط بعد ذلك مؤامره لقتل احمد عرابي واصحابه، فاقتصدت وحكم على المتامرين بالنفي وتجريدهم من الرتب العسكريه. رفض الخديوي ان يصدق على هذه الاحكام بتحريض من انجلترا وفرنسا. حينئذ دخلت بريطانيا وادعت ان الحاله بمصر اصبحت خطيره، وكانت الايه؟ يعني مسمار جحا او العصا التي تكون عليها، قالوا احنا نريد ان نستفيد حتى نحمي رعاية الاجانب. وكان يستعملون احيانا بعض المعارك بين المسلمين والنصارى حتى يكون ذريعه لتدخل الاجنبي في مصر، وكانت يعني تفشل في كثير من الاحيان. فقالت احنا نريد ان نصل حتى نحمي رعاية الاجانب، فارسلت هي وفرنسا اسطولا بحريا الى الاسكندريه في مايو سنه 1182 حتى تؤيد الخديوي ضد الشعب وضد عرابي وزملائه. فارسلت الى الخديوي وتطالب فرنسا وبريطانيا باسقاط وزاره البارودي وبلاد احمد عرابي، وقبل الخديوي استخانت الوزاره وزاره البارودي، وضغط الشعب والعلماء والاعيان فاعيد عرابي الى منصبه كوزير للحربيه. في 10 يوليو سنه 1182 ارسل قائد الاسطول الانجليزي انذارا سبحان الله بمنتهى البجاحه، وقفت الجيوش الانجليزيه هنا او الاسطول الانجليزي وارسل انذار، لان احمد عرابي كان يحصن القلاع والقواضي والسواحل في الاسكندريه، فارسلت الاسطول الانجليزي انذار ان لم تخلو وتزيل هذه التحصينات من القواضي ومن السواحل فسنضرب الاسكندريه وندمرها في خلال بعد 24 ساعه. ففي 11 يوليو بالفعل بعد 24 ساعه ضربت الاسكندريه واشعلت فيها النيران، ونزلت القوات الانجليزيه، وحصل جهاد مستميت من المصريين في الاسكندريه، وحصلت نزاحه بشريه لهؤلاء، واضطروا للتقهقر الى كثر الدوار. في ظل هذا الحرب بين المسلمين المصريين الذين كانوا يدافعون عن بلادهم باسم الاسلام في سبيل الله، في اتى الخديوي هو والحاشيه والاعوان الى قصر روس الدين، حيث استقبله هناك قائد الأسطول البريطاني تيمور وهناه تناقض الدول في سلامته. يعني كان يشوف الحاكم تيمور في حماية الإنجليز داخل يعني بلادنا. ثم تولى ما يسمى بمجلس العرض وعلى رأس الشيخ إمبابي شيخ الجامع الأزهر والمفتي الديار المصرية قرر الجهاد في سبيل الله ضد الإنجليز. من الخيارات التي حصلت ولا أتعلم تاريخ حكاية هذا الكلام حتى أن التاريخ فيها كتبنا العبر خاصة في الزمان الذي نعيش فيه الآن. كان تعاهد كان أحمد عرابي كان يخشى أن الإنجليز يدخلوا من البحر بالأسطول ويدخلوا من قناة السويس ويأتوا من الجهة الشرقية ويستولوا على القاهرة. فديليتيف تعهد أحمد عرابي قال له مستحيل أن الإنجليز وأنا اللي أسمح لهم أن يدخلوا يعني من خلال قناة السويس احتراما لحياة بها المبادئ والقوانين والمواثيق الدولية إلى آخر هذه الشعارات الكريمة. فخدع أحمد عرابي لهذا وطبق ديليتيف. وكان أحمد عرابي يبغي لازم قناة السويس حتى يعيق الجيوش البريطانية من الدخول من الجهة الأخرى. فقام ديليتيف وعده وعبر عبر الدخول الإنجليزي قناة السويس وراح الجيش عرابي تاني ليواجهه وحصل مواقع كثيرة في القسطنطين وأخيرا وقع في السل الكبير. وفي يعني في شدة الصراع بين أحمد عرابي وبين الإنجليز إذا بالإنجليز يضغطون على السلطان العثماني ليعلن اعتيال أحمد عرابي. وطبعا الخليفة في ذلك الوقت كان له تأثير نفسي عظيم جدا على المسلمين باعتباره أمير المؤمنين. ففي ظل هذه الأزمة أعلن اعتياله فحصل انحراف لعقد أحمد عرابي وحصل ضعف وانهزام بجانب أن بعض الضباط والأعراب خانوا. وكان في قادة الخونة في ذلك الوقت محمد سلطان والد هدى شعراوي لما هي اسمها الحقيقي هدى سلطان أو هدى محمد سلطان والد هدى شعراوي يعني مرقبات بيت الخيانة من يومها. فالشاهد يعني أن هذه الخيانة اللي كانت خيانة بعض الأعراب فهدد المصريون واحتلت القاهرة وقبض على أعرابي وأصحابه وحكموا وصدر قرار إعدام أحمد عرابي والبارودي وغيرهم ثم خصص إلى الناس مؤكد إلى جزيرة سيناء. فهذه يعني لمحة أدرى أيضا تعطينا فكرة عن طريقة تصرف الغرب اللي ليست كبيرة مسألة النظام الفتوات هذا الذي ينشر به الآن في العالم ليس جديدا واضح. وإن الحشد الغرب مبني أساسا على كراهية الإسلام وعدم السماح لأي نهوض أو صحوة إسلامية حقيقية في هذه المنطقة الحساسة بأي وسيلة تيجي بالقوانين الدولية تيجي مزيج القوانين الدولية بالقهر والظلم واستعباد الأمم كما نرى في هذا الزمان. فالشاهد أن من حكاية هذه القصة أن ولاء المسلمين بعضهم بعض فكان المهدي حريصا على أن يعني يقبل على جرد الخيل حتى يعتني راهلا ويغادره أحمد عرابي ويرسل أحمد عرابي مما حصل له من نفي إلى جزيرة سيناء. نعم. سقطت القصور كما ذكرنا وكان ذلك إيلانا بانتهاء العهد العثماني على السودان وعادت الحمل التي أتت بعد ذلك إنقاذ جردل إلى مهزومة إلى نصر مهزومة مكسورة الجناح. إنقاذ السودان من ذلك الوقت كله للمزيد ولم يبق له منافس فقرر تأسيس دولته وكان أول شيء فعله أن أنشأ المسجد الخاص به في 17 ذمان الأولى سنة 1605 هجرية. كانت هزائم مصر التركية والتي كانت تسندها الإمبراطورية البريطانية كبيرة ومثيرة وكان الانتصارات المادية على هذا التحالف الشيطاني المفروض على الأتراك والمسلمين يعني جنود أتراك مسلمون وجنود مصريين مسلمون يذهبون ليقتلوا إخوانهم المسلمين في السودان الذين أعلنوا خلافة الإسلامية شيء عجيب حقيقة. وأعدد منهم ما يحصل أيضا في هذا الزمان من يعني إراقة دماء المسلمين بعضهم البعض من خطر لما حصل خيانة الشريف حسين ودخول الإنجليز وكيف إن وقع يعني حصلت الواقعة على يد وعاتة القومية العربيتين العرب والعثمانيين الأتراك فكانت جيوش يعني الجيوش المسلمين هي التي أحدثت هذه الفتنة كما قالوا في حق لورنس براون الجاسوس المعروف البريطاني أدار هذه الحرب وقتل فيها آلاف المسلمين واحدة من جند الإنجليزي كانت كل الدماء من المسلمين في الفرقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد يعني أن هذه الأشياء يعني تركت طبعا عميقا في نفوس المسلمين والاستعمار والحركة الصليبية على السواد وكان لكل هذا طبعا عميق في مستقبل السياسة البريطانية والحركة الصليبية القنصرية في العالم الإسلامي كله. أما بالنسبة للمسيح المنتصر فقد آثر ألا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم رفض أن يقيم في الخرطوم وانتقل سار بناقته من أبي سعد إلى أم درمان وسمها البقعة المباركة وجعلها عاصمة الدولة المهدية. وترك ابنها حيث حطت رحالها فحيث ما حطت رحالها بنى المسجد والمسجد متجننا بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة. آنذاك بدأت دولته ببلاد السودان وادي النيل، فأخذ يتصل بالخارج بمصر وبالحبشة وبمراكش وفاس والمغرب وبدر النوبي. حركة التونسية طبعا هذه حركة مهمة جدا أيضا للأسف يجهلها كثير من الإخوة. بالنالي واتصل ببلاد شنقيط وبالحبشة ويعني وسكوتو عاصمة الخلافة العثمانية. سكوتو اللي هي إيه؟ اسمها فقط المدينة عاصمة الولاية في نيجيريا التي أقامت الخلافة العثمانية الكورية فقط أخذت من إيه؟ فقط أعلى من أعداء فقط، فمن أجل هذا سموها سكوتو أو فقط. نعم. مضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدة، فأقام في المنطقة التي امتد إليها مطوره نظاما إسلاميا طبق تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة، فعين قضاة من صفوة العلماء الأتقياء ونوابا عنهم في الأقاليم ممن يثق بصلاحهم وعلمهم، وعهد إليهم مباشرة القضاء والأحكام والفصل بين الناس ونظم الشؤون المالية، وعين جباة لجمع الزكاة وقسم الغنائم كما تقتضي الشريعة الإسلامية، وجعل بيت المال مولدا لرزق المسلمين يعطى كل واحد منهم بمقدار حاجته هو وعائلته، ولم يتقيد مذهب خاص في احكامه، ولكنه دعا الاجتهاد وطرح العمل بالمذاهب الاربعه، وقال ان مذهبه هو الكتاب والسنه والتوكل على الله. وكان قضاته يرجعون الى ما كان عليه المسلمون في حياتهم الاولى، ثم ارسل الى شنو مصر يدعوه الى تطبيق احكام الاسلام وعدم اتخاذ الكافرين اولياء. فأرسل المهدي إلى الخديوي توفيق يدعوه إلى تطبيق أحكام الإسلام وعدم اتخاذ الكافرين أولياء. في رسالة طويلة بليغة لقطت منها يعني جزءا يسيرا يقول فيه مخاطبا الخديوي توفيق: ولا يحسن بك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله وتستعين بهم على سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ وما هذه الطاعة لأعداء الله؟ فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لم يبقى المهدي طويلا بعد فتح الخرطوم، ولكنه رتب خلافته من بعده ودخل في خلوة ثم داهمه المرض، والظاهر من أعراض المرض أنه مرض الملاريا، إلى أن توفي في رمضان الثامن من رمضان سنة 1300 من الهجرة الموافق 22 يوليو 1885 ميلادي. وانتقل الأمر من بعده لخليفته عبد الله. وهنا يعني هذا آخر يعني هذا يعني جزء خليفة عبد الله تعيش، هذا حقبة أخرى من تاريخ المهدية. كان المهدي يرى بما أنه يتصل مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى عنه، كقوله في بعض الرسائل يقول: أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هل هذا منامات إلهامات؟ الله أعلم، لكن هذه الدعوة غريبة جدا. نعم. فأنكر كثيرون ذلك وقال إن أمرنا ناشئ عن إلهام طائب مع المشورة المذمونة. نعم. وأنه يعني في وضع يمكنه من استنباط الأحكام، وأنه لا يعترف بالمذهب وإنما مذهب الكتاب والسنة. نعم. وكانت حجته أن تعدد الملايين واختلاف الملل والنحل حجب نور الدين الحق وبعد بين المسلم وبين القرآن والسنة. سئل مرة معلوم أن مذهب أربعة: الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فما مذهب المهدي؟ فقال هؤلاء الأئمة جزاه الله خيرا درجوا الناس ووصلوا إلينا فجزاه الله خيرا، فهم رجال ونحن رجال، ولو أدركونا لاتبعونا، وإنما ذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله، وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ. قال: إن الطرق الصوفية تعددت واختلفت حتى ظن أن كل شيخ يقوم بتأسيس دين جديد، وأن غيره من زعماء الطرق خارج الدين، وحتى ظل القوم ضلالا مبينا. حينئذ ألغى العمل بالمذاهب الأربعة وأبطل الطرق الصوفية كلها،
ووضع حظرا على تبادل الكتب الا كتب الاصول كالمصحف الشريف والصحيحين وغيرها مما اجازه في احياء علوم الدين الغزالي. وأنظر المهدي بعض المنشورات بسط فيها تعاليم القران والسنه حتى يصل فهمها على عامه الناس. وقال ان الطريق الموصل الى الحق عز وجل محصوره في سته مناشط: صلاه الجماعه والجهاد في سبيل الله وامتثال اوامر الله ونواهيه والاكثار من كلمه التوحيد وتلاوه القران والرابط وهو عباره عن يعني شيء لا يمر يعني من القران الكريم والحديث الشريف وأبيات. فرض على انصاره حفظها عن ظهر قلب وتلاوتها كل يوم واحد من القران عكس صلاه الصبح وبعد صلاه العصر. وأصدر بعض المنشورات فيها كيفية أداء الوضوء والصلاة والمناجاة وتناول بعض القضايا الاجتماعية كالمساواة بين الغني والفقير، يعني مساواة القوة بين كل الناس كانوا سواتين لما فيه حتى أمراء دعوته. فألزم أنصاره لبس الجبة المرقعة ومنع النساء من لبس الحلي. طبعا هذا من التصرف طبعا كيف يحرم ما أحل الله للنساء، لكن هذا من اجتهاداته. وأمر البدوة بحلق شعر الرأس ودعا إلى تخفيض نفقات الزواج وإبطال الغلاء والرأس ومنع البكاء والصراخ وراء الجنائز الموت يعني، وأبطل السحر وكتابة الأحجبة وحرم زيارة أضرحة الأولياء وشرب الخمر وتعاطي السمع ونهى عن خروج النساء إلا لحاجة وحثهن على طاعة أزواجهم وستر أنفسهم وقضى بعقوبة من تقف حافرة الرأس تعذيرا. وفي عهد خليفته طبق نظام قضاء المظالم وعرف نظام الحسبة الذي يعتمد على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحث الناس على أداء الشعائر. فكان الجهاد هو أداء هذه الثورة ووسيلتها، وقدمه الإمام المهدي على أحد الأركان الخمس وهي الحج، فلم يحج انشغالا بالجهاد. وبهذا الأسلوب العملي سعى المهدي للقضاء على الرذيلة واجتثاث مظاهر الفساد في المجتمع بغية تطهيره وتأهيله لحمل أعداء الدعوة. في الوقت نفسه شدد على صلاة الجماعة لبث روح الوحدة واللقاء بين أتباعه. حصل بذلك تحول كبير جدا في المجتمع السوداني. ركز المهدي على تربية الفرد على نمط الإسلامي باعتباره عنصر الأساس في بناء المجتمع الإسلامي. نعم. وأقام يعني يقول بعض المحاسن حكومة ثلاثية أحيى فيها أجهزة الخلفاء الراشدين من بيت مال ودار القضاء، وقام بجمع الزكاة ودفع العشور وتوزيع الفيء والغنيمة على أساس شرعي، ثم قسم وحدات الجيش الراية فيها على نمط الإسلامي وأصبحوا على رأس الدولة باعتباره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يليه الخلفاء الأربعة وعماله وأمراء الجيش وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج الإسلامي. وأولى بعض يعني أول شبه بين دعوته وبين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفيما يبدو أن الانتقال كان عن طريق تفاعل الحجاج السودانيين الذين كانوا يذهبون لناصر الحج فيتأثرون بدعوة الوهابية ثم يعودون إلى بلادهم ومجلس كما حصل في السودان. فكان يتشدد المهدي بمبادئ التوحيد وجعل الربوبية لله وحده والعودة بالدين إلى ربيعه الأصيلة واتخاذ الجهاد سبيلا لتحقيق أهدافه وتحريم التقرب من الأولياء وزيارة أضرحته والامتناع من التدخين وغير ذلك. ما حصل هذه الحركة التي في حقيقة كما نعلم بعد السنوات في عمر الدعوات لحظات، فهذه الحركة في حقيقة في عمر الزمن كانت عبارة عن لمحة أقل من لمحة بصر في فساد التاريخ. ولد المهدي سنة 1260، بدأ دعواته سنة 1298، توفي سنة 1602، يعني كان توفي عمره 42 سنة فقط عمره. عمر دعوته وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك الانتصارات والتي لم تكن تعني أي شيء أقل من هزيمة الإمبراطورية البريطانية ولو إلى حين. فعمر هذه الدعوة كلها التي انتهى أمرها بهزيمة الإمبراطورية البريطانية والجيوش التركية والمصرية لم يزد عمر دعوته عن خمس سنوات. وكانت تمثل انتصارا للمقاومه الفكريه والدينيه والعسكريه على الهجمه الصليبيه الاستعماريه في بلاد الاسلام وبلاد العالم الثالث كلها. وهي هذه الصبغه الحقيقيه للصراع بين الانجليز واوانه وبين الدوله الاسلاميه اللي انشات في السودان. ومن اجل ذلك حكيت يعني بعض احوال الخديوي التوفيق ومواجهته حتى لشعبه واستعانته بجيوش الكفار الانجليز لضرب شعبه ثم يتكون ليهاجروه بعدما قتل الناس كثيرون من الجيش المصري وحصل ما حصل، حتى لا يأتي واحد ويقول إن المهدي كان خارج عن الخليفة الشرعي في مصر هذا أو الحاكم المصري الشرعي الذي هو كذا وكذا، وإنما كانت مواجهة بين صليبيين ومسلمين وليس لها أي منطلق آخر غير هذه الصبغة الاعتقادية والهجمة الإسلامية. صار خليفته عبد الله التعايشي على نهجه، فكتب بذلك الى الخليفه السلطان عبد الحميد واهالي نجد والحجاز والى سلاطين غرب السودان، و يعني في سنه 1896 قضى كيتشنر الذي يلقب باللورد لورد كيتشنر الانجليزي، كان سردارا ينص على هذه الدوله المهديه، فقضى على الدعوه المهديه وتمكن من هزيمتها. وكان دائما الجيش المصري لما يريد كان مدعوما بالجيوش وبالجنود والضباط البريطانيين. ماذا فعل كيتشنر؟ انظر الى الثأر الخبيث الذي فعله. نبش بعدما قضى على الدوله، نبش قبر المهدي وبعثر هيكله هيكل العظم للمهدي، واخذ جمجمته وبعثها الى المتحف البريطاني انتقاما لمقتل جوردون. فما زالوا كانوا يحملون الشخص والشعور بالثأر، ظهر الثأر والانتقام لمقتل جوردون بتلك الطريقه وحمل رأسه الخبيث على حربه. فلما دخل كيتشنر وقضى على الدوله المهديه، يعني حتى يعني حرم هذا كان ميتا في حاله حرب وعدوان، لكن هذا انسان مدفون في التراب، واضح اكل الدود لحمه ولقي عظمه، فيعني القى وبعثر ركبته واخذ جمجمته هي حتى تعرف في المتحف البريطاني، المتحف البريطاني انتقاما لمقتل جوردون. كان للمهدي ولد يدعى عبد الرحمن ابن محمد احمد المهدي. هذا عاش من سنه 1885 الى 1956 ميلادية. ولد هذا الابن عبد الرحمن في ام درمان وتلقى تعليما دينيا، وعندما شب سعى لتنظيم المهديه بعد ان انفرض عقدها. انفرض عقدها وصار في سنه 1914 زعيما روحيا للامصار. وفي عام 1919 بعثت به الحكومه امر الاغلال. ابن المهدي عبد الرحمن بن محمد احمد المهدي بعثت به حكومه السودان الى بريطانيا ليهنئ ملك بريطانيا بانتصار الحلفاء. وماذا فعل ايضا؟ قام بتقديم سيف والده هدية للملك، لملك بريطانيا، سيف والده هدية، كلها أشياء رمزية طبعا، هذه كلها أمور رمزية لها ما وراءها من المعاني الكثيرة. فابن المهدي أرسل بأمر من الحكومة السودانية إلى يعني إلى بريطانيا ليقابل الملك ويعني يهنئه بانتصار الحلفاء، وقام بتقديم سيف والده هدية لملك بريطانيا. ماذا فعل ملك بريطانيا؟ أقبل السيف وأعاده إلى عبد الرحمن طالبا منه أن يحتفظ به لديه نيابة عن الملك وليدافع به عن الإمبراطورية. رفض أن يقبل هذا السيف الذي حاز من قبل عنق أعناق يعني جنوده وأتباعه، وقبله وأعاده إليه وقال له يعني خليه عندك في معك حتى تحمي به الإمبراطورية الإنجليزية. نعم. وقد شكل هذا اعترافا ضمنيا لطائفة الأنصار. لكن طبعا الحركة المهدية بعد ذلك كانت حركة متبيعة، ليست حركة إسلامية قاطعة، بل حركة علمانية في الحقيقة الآن، أصبحت مهدية مقلبة الأنصار مروضة. وهذا ما تلاحظونه الآن من أيضا الصادق المهدي الذي هو حفيد أيضا من أحفاد الشيخ المهدي نفسه. فهي صارت اسم فقط بلا معنى وبلا يعني مضمون، بل معناها أصلا صار مضادا لدين الإسلام. نعم. فمن ذلك الوقت اعترفت بريطانيا بهذه الطائفة واعترفت بدعانة عبد الرحمن ابن المهدي لها، وقد أنشأ عبد الرحمن أيام الاستعمار الإنجليزي على السودان حزب الأمة أو حزب المهدية السياسي، والذي رأى الجناح الأقوى منه أو من أجنحته الثلاثة اليوم الصادق ابن الصديق ابن عبد الرحمن ابن محمد أحمد ابن عبد الله المهدي. الصادق ابن الصديق ابن عبد الرحمن الذي هو ابن ليش؟ المهدي، زعيم المهدية المعاصرة المقلمة الأوصاف. نعم. فالذي يعني تفتح له يعني وسائل إعلام غربية صدرها كي يطعن في الحكومة الإسلامية في السودان بكل وسيلة ممكنة، كما يحدث هنا أيضا من العلمانيين الذين يجتهدون في يعني الهجوم على التوجه الإسلامي في السودان. على أي أحوال نقل أكثر كلام كثير في الحركة الإسلامية، لكن لننهي الكلام اختصارا للوقت يعني بذكر مقومات نجاح الحركة المهدية في السودان. فكان أول مقومات نجاح هذه الحركة المهدية بجانب طبعا أن البيئة كانت متهيئة للاستجابة للإسلامي الدعوة للسبب ذلك أمام القرن القهر والاستعباد والإذلال الذي حصل من المصريين والأتراك. فمن هذه المقومات شخصية المهدي نفسه، فقد توفرت فيه شخصيات وصفات صفات الزعامة بجانب نسبه الشريف أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وورعه وزهده واستعلائه على متاع الدنيا وظروفها وثباته على العيش الخشن في مطعمه وبلدته حتى بعد أن كثرت لديه أموال وغنائم، وكان يتحرج من أن يمد يده إلى مال فيه شبهة، فقد رفض أن يتناول طعاما من دار شيخه حين علم أنه يتقاضى راتبا من أموال الدولة. ولاحظ شيخه ذلك فعرض مكانه عنده وقال له: يا بني إني ورثت عن آبائي هذه الساقية وهذه الأرض، وإني لأقتات أنا وأهلي منها، وإنك لتوليني فضلا لو شاركتني القليل مما لدي. وقبل بعد رأي على أن يؤدي عوض ذلك عملا في حرق الأرض وزراعتها. وكان يثور على كل منكر رآه مهما كانت منزلة صاحبه، فقد أنكر ما رأه في بيت شيخ له حين شاهد الرقص والغناء والإسراف في إنفاق المال في حفلة ختان ولده وفارق شيخه. وكان وديعا له كريم الخلال مخلصا في دعوته قوي الإيمان بالله لا يبالي الموت في سبيل عقيدته، وبهذا الإيمان تمكن مع قلة أتباعه أن يهدم الجنود المدربين والمجهدين بالأعتداء الحربية في كثير من المعارك. كان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة والأخذ بحظ من العزلة عن الخلق ومجاهدة النفس، ومع ذلك كان أيضا يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم، مما ساهم في إيجاد قاعدة شعبية عريضة مهيئة لقبول دعوته ومناصرتها. العامل الثاني الحركة الدؤوبة في أنحاء السودان داعيا إلى الله، وهذه الحركة وثقت صلة بالقبائل المنتشرة فيها والمريدين من أتباعه بجانب اطلاعه على أحوال الناس ومعاناتهم ومعاينته ظلم الحكام والولاة وانفعاله بذلك. العامل الثالث اهتمامه العظيم بتربية أتباعه وتزكية نفوسهم، فقد غرس فيهم الزهد في الدنيا والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله والبعد عن الآثار، فلا تمرة تشرب ولا غواية تستكر ولا لهو ولا كذب ولا حسد، وضرب لهم من نفسه أمثالا لكل ما دعاهم إليه، وكانت الخلوة والمسجد والاجتماعات العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضائل. وكان أكوان تربيته إياهم الزهد والتقشف وخفض الجناح بعضهم لبعض، وأن يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى الأمراء كلهم على حد سواء إلا في الأمر والنهج. العامل الرابع قيام دعوته على الجهاد والقوة والفسوة حتى اقترن ميلاد دولته لبناء مسجد ومصنع للذخيرة، إلى جانب إنشاء مؤسسات الدولة وزوايلها والقيام بإصلاحات اجتماعية شاملة. العامل الخامس وضوح مفهوم الدولة الإسلامية في تصوره، وأن الإسلام دين ودولة، وإدراكه وظيفة الدولة الإسلامية في شراكة الدين وسياسة الدنيا بالدين. العامل السادس وعيه بخير أعداء الإسلام وعدم انخداعه لخيالهم ووعودهم المعتولة. العامل السابع وضوح قضية الولاء والبراء في عقيدته، ويميز ذلك رسالته إلى الخديوي توفيق محذرا إياه من موالاة الإنكليز، وفي ضمن بعض رقيه يقول لأتباعه: ولا تجاوروا من ترك الجهاد أو فعل منكرا من المنكرات. هذه بصفة يعني عامة عوامل نجاح الحركة المهدية في السودان. لا نستطيع أن نلهي الكلام وإن كان الكلام واضح الحقيقة في ثنايا العبارات، لكن أنا أأسف دائما بعض الإخوة يعني أحيانا يجلسون يتقيدون عبارات معينة من الكلام ويكون عندها وقفات كما أتلقى ورق في الوقت الآخر، ما زال أتلقى عبارات قاسية أحيانا عن موضوع الشيخ الشدر رحمه الله. فأنا أقول الإخوة يعني لا تكونوا جاحدين، الذي لما تكلمنا عن الشيخ رضا ذكرنا العيوب والمثالب كلها، ما قلنا أن هذه الأشياء محاسبة، ولكن في نفس الوقت قلنا ينبغي الجحود ونصران فضل الرجل وجهاده في سبيل الاسلام. هذا هو الذي اقصده، وليس اقرار كل ما كان عليه الشيخ رشيد رضا او غيره من البشر غير المعصومين من احوال. فنفس الشيء حركة المهدية ونحن نتناولها اليوم، ما في شك أن هناك نحن باعتبار أن الحمد لله أغلب الإخوة عندهم خلفية خلفية المفاهيم السليمة التي يستطيعون بها. أنا متأكد الآن قبل أن نتكلم عن المآخذ، إذا فتحنا باب للحوار ما هي المآخذ على المهدي أنكم ستأتون بها بمنتهى الدقة والمجدد. فما أول المآخذ على المهدي السوداني؟ نعم، مثلا لكن احنا نريد شيء كده حاجه واضحه للشمس. نعم، ما فيش دعوه اكثر من كده. الدعوه ايه؟ كلمه المهدي نفسها اول خطا فادح ادعائه المهديه، واضح؟ يعني هو ليس هو المهدي، فربما يكون ذلك لقله علمه مثلا بصفات المهدي الحقيقيه، واضح؟ صحيح في بعض صفات المهدي انه من اهل بيت النبي عليه السلام وان اسمه كاسمه واسم ابيه اسم ابي، لكن هل هذه واحده تكفي؟ ما أكثر مثل هذه الأشياء. وأي واحد من أهل البيت إذا سمع حديث ماذا يقول له سمي ابني، خاصة إذا كان اسمه مثلا عبد الله، يقول له سمي ابني محمد ربما يكون هو مثلا، فهذا شيء لا يعجب عنه أحد من أهل البيت إذا كان اسمه عبد الله. الشاهد هذا أول خطأ وقع فيه المهدي هو ادعائه المهدية مع عدم انطباق سائر صفات المهدي الحقيقي عليه. الأمر الثاني أنه نُفِف إليه أنه تبنى فكرة القطبية، يعني هو تأثر في الحقيقة بالبيئة القطبية التي نشأ فيها، ونحن نقرر أنه كان فيه أخطاء في هذا المنهج الصوفي، فكان قيل هذا المنهج الصوفي أيام بلا في قيل أنه يعني يعتمد وكان يتبنى فكرة القطبية التي يزعم الصوفية أن الكون يعتكف عليها وأنها جوهر الكون وعليها دور وأنها أساس السعادة. هل رجع عن ذلك فيما بعد مع رجوع من الطرق الصوفيه والى ذلك كل الطرق؟ الله اعلم. دعواه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيبه في اليقظه ونعم الخلفاء الراشدون والاقطاب والخضر عليه السلام، وانه عليه السلام امسك بيده واجلسه على كرسيه وقال له انت المهدي المنتظر وما شك في مهديتك فقد كفر. هذا فعل موجود في رسائل المهدي بمثل هذه العبارات. وطبعا هذا شيء كيف اشياء تحيلنا الى مجهول، تحيلنا الى وهم وتجذبنا اليه وتقول من شك في مهديتك فقد كفر، هذا شيء صعب جدا، واضح؟ شيء صعب جدا ان يعتقد رجل طرف هذه من المآخذ الشديده للتحقيق على حركه المهدي. من ذلك ايضا ما نسب اليه من دعواه في نفسه العظمه، وذكر بانه معصوم نظرا لامتداد النور الاعظم فيه من قبل خلق الكون الى يوم القيامه. فهذا ايضا مما نسب اليه ولكن نحتاج لتحقيق وتحقق من ثبوته. الله اعلم. ايضا بعض الاجتهادات الفقهيه هي في الحقيقه محل نظر، كما راينا في مثلا المساواه، اجبار الناس على التساوي على المساواه في المأكل والمشرب والملبس لا يعني يتميز احد عن احد، هذه تنافي النظام الاسلام الذي يبيح الانسان حتى ان يكون غنيا فلا يؤدي حق الله في الزكاه مثلا، او لا يحرم الطيبات على الناس، فالزام الناس وفرض ذلك عليهم مخالف لنصوص اسلاميه كثيره، كذلك تحريم الحريه على النساء وغير ذلك من الاجتهادات الفقهيه فيها نظر كبير. ولا شك اننا لاحظنا ايضا من خلال هذه السيره الموجده لحركه المهدي في السودان انه بقيت عند المهدي رواسب صوفيه ورواسب المنهج الصوفي الذي درج عليه منذ صغره وبقيت معه الى يعني امد بعيد بعد ذلك. على اي احوال هذه يعني باختصار في الحقيقه والكلام يسع اكثر من ذلك. هذه باختصار مرور عابر على يعني حركة المهدي السوداني بين ما لها وما عليها، وكان لابد أن نلم بهذا ما دمنا قد تطرقنا للكلام في موضوع المهدي وتتضحنا إلى كلام مالك على المهدية. ولا أستطيع أن نقول إن المهدي السوداني نسبيا، وتأملوا كلمة نسبية حتى لا أستقبل أيضا رسالات اعتراضية فيما بعد، نسبيا يعتبر أكثر حركة إيجابية ممن ادعوا المهدية، لأنها أثمرت بالفعل دولة وأقامت كيانا ورفعت رأس الجهاد وغيرت المجتمع السوداني وكانت تسعى إلى العالمية ونشر المهدية في ربوع الأرض، ولكن حال دون ذلك الضربة القاطبة التي وجهها لها الإنجليز وقضوا عليها. فهذا باختصار حلقة من حلقات ارتباط مصر بالسودان برباط الإسلام، وأن ما حصل كان بقهر الإنجليز أو الحكام المتأملين مع الإنجليز، لكن لا ننسى ابدا ان يعني السودان ما يربطنا بالسودان في الحقيقه ليس كما درج المغنيون والمطربون والشعراء والدجالون والساسه الكذابون الان يبحثوا علينا ان يقولوا مصر والسودان يجري فينا دماء النيل ووادي النيل وهذا الكلام، نحن الذي يجمع بيننا هو رب النيل
وليس ماء النيل. الماء الذي يجري في عروقنا ليس ماء النيل لكنه يعني دم الإسلام الذي يجري في قلوب كل المسلمين في شتى أقطار الأرض، كما يقول بعض الشعراء إن يختلف ماء العطال فماؤنا عذب تحذر من غمام الوحيد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أخذناه مقام الوالدين. فالمسلمون في مصر مسلمون في السودان في ليبيا في أي مكان يشهد أهله أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هم إخواننا، وإن رغمت قلوب أعداء الله في هذه البلاد الإسلامية. يعني منذ قريب مثل هذه الحادثة التي حصلت في منطقة حلايا، يعني الشيء الثاني يعني تنازل على الحدود بين مصر وبين السودان على هذه المنطقة الصغيرة منطقة حلايا، ثم يأتي أن يصرح بشنم وكبرياء وعزة وأنف ويقول لن نتنازل عن شبر من أرض مصر. وماذا الذي حصل؟ تنازلت عن فلسطين وبيعت فلسطين لليهود وتباع الآن في المزاد العالمي على يد أعداء الله، ولا تباع عن الله بل تتعود حكما كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مع الشعب السوداني ومع المسلمين الطيبين في السودان الذين يجتهدون في إقامة دولة الإسلام نقول لن نتنازل عن شبر من أرض مصر، ويحصل ما حصل من قتل بعض الجنود السودانيين. ثم يعني لو كان العكس الذي حصل ماذا سيكون رد الفعل؟ لكن بالتعقل وبالحكمة مرت الحادثة مرورا عابرا، لكن أعداء الإسلام يستثمرون هذه المواقف. لما حصلت حرب الخليج انتشرت كثير من الشائعات، وعلى وقتها شائعة أن صدام حسين سيضع صواريخ في جنوب مصر ليظلم السد العالي. طبعا العلمانيون وأعداء الإسلام في مصر يعني شهروا جدا بهذه الشائعة، أو حتى لو قالها رجل في الشارع أو في المظاهرة ولا جهلة، واضح لا يعتد بكلامه، لكن ضخمت الكلمة ووضعت في كل مكان حتى توجد حواجز بين المسلمين في مصر والمسلمين في السودان. فما بيننا وبين السودانيين أو الليبيين أو غيرهم من أمم الإسلام في مشارف الأرض وغيرها لا يقوى أحد أبدا على إلغائهم أو إحلال عقيدة أخرى أو فكر آخر أو ولاء آخر أو انتماء آخر محل هذه الرابطة التي ربط الله بين قلوب بها بين قلوب المسلمين في مشارف الأرض وفي مغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.